نستمع معكم إلى برنامج مواجيب مع المحاضر عبد الله موسى.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخير ويبعد عنا الشر، ويعني نطبق هذه المواجيب حتى يعني ننجح في حياتنا، حتى يرزقنا الله سبحانه وتعالى الخير. اليوم راح أتكلم عن مادة أعطيت في دورة من الدورات الجميلة، سماها صاحب الدورة التوازن بين الضغوطات، التوازن بين المنزل وضغوط العمل. فحبيت أني أقرأ من هذه الأشياء اللي وضعت واللي أعطيت في هذه الدورة حتى يعم الخير، والله سبحانه وتعالى يؤجر اللي وضع هذه المادة، لأننا نحيا سننشر الآن الفكر اللي قاله والمحاور اللي حطاها، لكن بأسلوبنا طبعا، بتعليقنا، ونضفي له نوع من الإيجابية بإذن الله. يذكر هذا المدرب أو هذا الكاتب، يقول بعض المعتقدات تكون غير صحيحة عند الأفراد في العمل وفي الأسرة. يقول من صاحب الاختيار؟ يقول الأفراد، يعني كل واحد منهم يختار سلوكه، سواء كان هذا السلوك إيجابي بناء أو سلبي يدمر الواحد. فهذا من اختيار الفرد، والإنسان هو اللي يقوم بالسلوك عشان يلبي حاجته الداخلية اللي عنده، والظروف الخارجية ما تدفعه للسلوك، لا، اللي يدفعه للسلوك الحاجات اللي داخل. بالفعل نحن شو اللي يدفعنا حق العمل والأكل والشرب؟ حاجتنا من الداخل، العطش والجوع، الغريزة الجنسية من الداخل تدفعنا للسلوك اللي راح نفعله. يعني كلها نحن نتعلق في أنفسنا، فما نخلي شيء خارج. يعني واحد إذا شاف وتم استمر على النظر للحرامي للمرأة، هاي راح تحدث عنده أشياء عظيمة داخل وشهوة، وراح تتحرك فيه. لكن إذا ما اهتم من الداخل، هذه ما راح تتحرك ولا بيفكر فيها ولا بيحاول يعمل أي شيء غلط. فانتبهوا لسلوككم الداخلي. وأيضا نقطة ثانية ذكرها، قال سلوكي وسلوك الآخرين. يقول هذه نافذة، يعني يمثل فيها كل شيء عن نفسك تعرفه وتفهمه ويفهمه الآخرين فيك. يقول أشياء يعرفها الناس وأنت ما تشوفها، يعني الناس يشوفونها فيك لكن أنت ما تشوفها أنها موجودة فيك. مثل الشخص يكون عدواني ويمارس الظلم على الناس وهو ما يشعر، لكن الناس يقولوا يا فلان تراك أنت ظلمت. يقول معقول أنا ظلمت؟ شو سويت؟ أنا مرة أذكر كنت في الاجتماع، والمفروض يعني من الأدب أن الواحد ما يرد على التلفونات، لكن عندي مكالمة ضرورية، ويأتني مكالمة من البيت، وأحيانا نحن تأتينا مكالمات من البيت، واحد يخاف هذا الوقت، يعني ممكن يكون في شيء طارق. فرديت، فبعد الاجتماع نبهني واحد من الأخوة، قال لي كيف أنت رديت في الاجتماع ونحن؟ قلت له اسمح لي، قلت له معقول أنا يعني فعلت هالشيء وما أشعر؟ وبالفعل حسيت بتأنيب الضمير، أنا ما انتبهت، مفروض الواحد ما يرد. لكن أحيانا الناس أو أصدقائك ينبهونك على أشياء أنت ما تنتبه لها، لا تعرف شيء عن نفسك، وفي أشياء أنت ما تعرفها عن نفسك ولا تعرفها عن الآخرين. البعض يسأل نفسه ليش سويت كذي، وليش فلان سوى، ليش أنا سويت، ليش فلان سوى؟ هو مو بعارف ليش سوى وليش الناس سووا. هاي يسمونه السلوك وسلوك الآخرين اللي موجودة. الأمر الثالث اللي ذكره يقول الحاجات والدوافع السلوكي الإنساني. الحاجة هي يعني شيء مركب، يمثل مثل القوة في تكون موجودة في المخ، لأن المخ يعني هي قوة تنظم الإدراك والفهم والعقل والفعل، وكل هاي الأشياء تصدر من المخ، هو اللي يصدرها إذا فكرنا فيها بالعقل. والحاجة هاي متى تستثير مباشرة من هذه الجرعات العملية اللي موجودة في داخلنا نحن، اللي من التوتر، هذا يدفعنا احنا للقيام بسلوك معين عشان نشبع هاي الحاجة اللي نفكر فيها. مثل ما ذكرت لكم بعض الأمثال، أنا يعني اللي طالع امرأة ويفكر فيها راح يحس بشهوة، راح يحس بغريزة، ممكن يفعل إلى الحرام لأنه فكر وقام يسترسل بالنظر. وأيضا حاجات الإنسان الأساسية، يقول هي خمس حاجات الإنسان الأساسية: حاجته أن يتم البقاء يسمونه، حاجته إلى القوة، حاجته أنه ينتمي لأسرته، ينتمي لدولته، ينتمي لأصله، حاجة الإنسان للحرية، ما يبقى يكون مسجون، ما حد يتمنى السجن، حاجته لأنه يروح عن نفسه. هاي كلها حاجيات أساسية يحتاجها الإنسان، لازم تتوفر فيه، إذا ما توفرت ما راح يكون إنسان سعيد. حاجة الإنسان للبقاء مثل الأمور الطعام، لازم يأكل عسب يعيش ويشرب ويرقد ويطلع، وحاجته أنه يكون يعيش في دولة فيها أمن فيها أمان، حاجته للصحة، كل هاي الضروريات حتى نحن نتم عايشين على وجه الأرض. والأمر الثاني الحاجة إلى القوة، هذه القوة هذه إحساس نحن نحسه أن في إمكانية أن نحن نقدر نسيطر على الآخرين، نقدر نسيطر عليهم ونخضع لهم، خليهم يخضعوننا نحن بالقوة، مثل السلطة والسيطرة والتأثير على الغير، وكل هذا يعني يسمونه الحاجة للقوة، موجودة في جسمنا نحن، تأتي عن طريق الأمور النفسية أو الاقتصادية أو المهنية أو الاجتماعية، كلها تكون موجودة في الزوج، موجودة في المدير، موجودة في الحاكم، كل أي واحد قيادي موجود في هذه الأشياء. وحاجة الإنسان للانتماء، إنسان يبى انتماء، يبى حب، يبى ينتمي لأفراد، طبيعة الإنسان تذي، قبيلة، أسرة، يفتخر بقبيلته، بنسبه، يفتخر أنه من دولة الإمارات، يفتخر أنه من دولة عربية، دولة كذا. هذه المشاركة وهذا الولاء، هذا إشباع يعني يشبعه يوم يحسه ويشعر فيه. إذا ما شعر بالانتماء هذا عنده عزلة وعنده قلق وعنده حزن. فاللي يشعر بالانتماء للأوطان ما يرضى حد يتكلم على وطنه ولا يرضى حد يكيد لوطنه. وأيضا حاجة الإنسان للحرية، إنسان يحتاج أنه يتحرر، عنده حرية، لكن الحرية مش أعوذ بالله في الدين أو غيره وفي الحرام، لا، أنه يروح ويجي، ما بيكون مسجون في السجن، يرتكب جريمة ويسجنونه 5 سنوات أو مؤبد، ما عنده حرية، ما عنده استقلال، فيفقد حريته. وحاجة الإنسان أنه يرفع عن نفسه، يسمع شيء يونسه، يلعب، يمارس بعض هواياته، يسافر، يسمع القرآن، يسمع أشياء تدخل له الفرح والسرور، يسمع يعني أخبار مفرحة. النفس محتاج لهذه الأشياء. وأهم خصائص السلوك، فكل سلوك هدف يسعى الفرد لإشباع حاجته، كل سلوك في الإنسان، مثل يعني السلوك الغريزة اللي موجودة في البشر، يبقى يشبعها عن طريق، إذا كان متزوج بالحلال الحمد لله، إذا كان ما متزوج يبقى يشبعها بالحرام والعياذ بالله. فكل واحد عنده سلوك هادف يبقى يكونه أو يبقى يطبقه. والسلوك هذا يتغير من وقت لآخر، يعني ما يستمر، مو بكل وقت الإنسان عوذ بالله يشعر برغبة في الجماعة وغير، أو يشعر برغبة أنه يأكل، يبقى يأكل 24 ساعة، لا، يتغير، أحيانا يكون شبعان، أحيانا يوع، أحيانا يشبع، أحيانا يحس بالنشاط، أحيانا يحس بالكسل، أحيانا يحس أن عنده طاقة في الحفظ يبقى يحفظ، أحيانا ما عنده خمول، عنده كسل. ففي متغيرات من وقت لوقت. فحتى العلماء ذكروا الإنسان يوم يحس أنه عنده إيمان زايد يبدأ يصلي يصدق ويفعل، لأنه بيمر عليه وقت بيكون كسلان فيزيد للوقت اللي ما راح يزيد فيه. فالإنسان متقلب بين هذا وبين هذا، السلوك يتغير ما يستمر على طبعه. فاستغلوا السلوك الإيجابي، لما تيكم الفكرة الإيجابية استغلوها، لأن راح تأتيكم عقب وتروح عنكم هاي الفكرة، ما راح تثبتون. لذلك الشاعر يثبت أفكاره وكلماته بالكتابة، والخواطر بالكتابة، واللي يكتب المقالات بالكتابة. إذا بس في باله ما دونه مستحيل راح مستحيل يجمع أفكاره. الملحن اللي لحن إذا ما مسك ألحانه في نفس اللحظة، اللحن اللي يروح عنه ولا يعرثه ولا بيتذكره. لازم ندون، لازم نسجله. وفي سلبيات كثيرة يستخدمها بعض الناس مع بعض بعض، سواء في العمل ولا في الأسرة. النقد، اللوم، الشكوى، الحنية، التهديد بالكلام، العقاب، الرشوة، المقارنة، الصمت، البخل، العناد، كلها موجودة. وفي بعد كم من الإيجابيات يستخدمها الآخرين في العمل وفي البيت، الانصات، الحوار الجميل، الاهتمام، التشجيع، تقبل الطرف الثاني بسلبياته، كرم، عندك كرم في المشاعر، تزرع الثقة في الناس، تجامل الناس، ما تحرجهم. في سلوك نافع وفي سلوك ضار. السلوك النافع الضحك، رحمة، الرغبة في الفهم، الانصات مثل ما ذكرنا، استخدام الشدة في الوقت المناسب، اتفاق عشان نحن نوصل إلى حل مشترك بيني بين زوجتي أو بيني بين الموظف. أيضا الاهتمام والشعور قبول، أنك تقبل الطرف الآخر على ما هو عليه من السلبيات. والله قصيرة، خلاص الله خلقها قصيرة، شكل لونه الله خلقه لونه بطريقة نرضى ونقتنع. الهدوء، هذا السلوك النافع. وجود الأمان، هاي من السلوك النافع. والسلوك الضار، إعطاء الأوامر بعجرفة أو بقهر أو بدكتاتورية، التهديد، الوعظ المستمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، صحابة كان يقولون يتخولن بالمواعظ حتى ما يملون الصحابة من الوعظ. بعض الأزواج كل يوم نصيحة، كل يوم موعظة، كل يوم يعني سمون نصائح ومواعظ. ما ينفع حتى مع عيالك، لا تكثر عليهم الوعظ والنصائح، أكثر المدح أكثر من المواعظ والنصائح. أيضا من السلوك الضار القوة اللي المبالغ فيها تستخدمها مع عيالك ولا مع زوجتك بالضرب أو غيره. النقد واللوم والمقارنة والتهديد، عدم مبالاة بمشاعر زوجتي، يجرحها بالكلام، يضربها، يسب أهلها، كلها من السلوكيات الضارة. المقاطعة، انعدام الخوف، كلها من السلوكيات الضارة اللي لازم نبتعد عنها نحن حتى نوازن بين ضغوط العمل والأسرة. مقومات الشخصية المتزنة اللي توافق النفسية وتوافق الجانب النفسي والاجتماعي. في مستوى عقلي بالعقل، لأنه يكون لازم يكون في تفكير عقلاني والتخيل بشيء جميل، لأن الخيال هذا يقودك إلى المستوى اللي أنت تباه. إذا كان خير خير، إذا كان شر شر، يعني يكون في بصيرة، شيء مميز تتأمل في أشياء وتفعلها، لكن تتروى في المواقف لأن المواقف تختلف عليك. في مستوى عاطفي من مقومات الشخصية المتزنة، المستوى العاطفي أن ما تعاني من صراعات نفسية وعقلية، عندك مشاكل، لازم تتغلب على انفعالاتك، تكون عندك علاقات مع الناس ما فيها مشاحنات، ما فيها يعني خصائم، فيها زعل. أيضا المستوى الثالث، المستوى السلوكي، عندك القدرة على أنك تحسم الأمور بدون جهد، بدون ما تأجل المواجهة. في عوامل تؤثر سلبا يعني على الشخصية، شخصيتك ولا شخصية الآخرين. الأمن العاطفي والتواصل والتفاعل الحسي لابنك أو لزميلك أو لزوجتك، هذا أمر مطلوب حتى نكون نحن الثقة، حتى يعني نوصل للاستقلالية الذاتية للطفل ولا لزوجتك ولا أي واحد. إذا غاب هذا الدعم الحسي والعاطفي، تأكدوا أنه راح تكون في اضطراب في الشخصية، شخصية ابنك ولا زوجتك ولا أي حد. وهذا الفشل العاطفي يعني يخلق القلق ويخلي يعني ينتج منها سلوكيات تؤذي الآخرين حتى توصل إلى القتل. فالأسرة هي المصدر الرئيسي لتنمية الحب والاستقرار والأمان. إذا كان في استقرار في أمان، راح ينتج خارج البيت أيضا الاستقرار والأمان. لكن إذا كانت في مشكلات ومشاكل داخل البيت، اضطرابات خارج البيت، راح تكون أحوال الزوج أو الأبناء راح تكون مضطربة، التنشئة ما راح تكون على ما يرام. انتبهوا، ترى هذه كلها تؤدي إلى ضغوطات، تؤدي إلى سلوكيات يعني ما تحمد عقباها. العلاقات المضطربة العائلية يعني نتيجتها أن راح يطلع شيء من الاضطرابات النفسية موجودة عند بعض الناس. يعني اضطراب شخصية الطفل سببها معاملة الوالدين لهم من القسوة والظلم والحقد، يصير عندهم نوع من الاضطراب في السلوك، وممكن يحاول أن ينتحر، يقدم على الانتحار. وبالفعل صارت يعني بعض القصص أن طفل عمره 12 سنة أقدم على الانتحار، أو بنت انتحرت، أو وحدة عرست من أول يوم عايشة في نكد مع زوجها، لأن أصلا طالعة من البيت في نكد، فقاست حياتها، حياة بيتها اللي عاشتها مع والديها، حياتها مع زوجها. يقول عندها تشاؤم، ما أقدر أعيش معها، يعني تحرك كل الرجال هكذا، يعني نفس التصرفات اللي شافته في البيت. الصراع وأثر على النفس. الصراع هذه حالة مثل ما يقولون عنها حالة يعني نفسية سيكولوجية، الفرد يعني يكون مشدود عنده قوتين ضاربتين في وقت واحد، وعليه أني يقرر الميل يا لهذا أو لهذا، لكن هو متردد طبعا بسبب أشياء اللي موجودة فيه من قراءته، من مكاسب وخسائر وغيره، فتؤثر على نفسه، فيكون في صراع نفسي داخل، وهذا الصراع يكون حقيقي بين الصور وصراع مزيف. الصراع الحقيقي اللي يكون يعني في الحقيقة، هذا صراع يعني تساوى في الصورتين، الصراع الحقيقي وصراع المزيف في 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 خياله، يعني عدم التوصل لحل. مثل الزوجة محتارة بينها تترك العمل ولا تترك، أو الزوج يعني محتارة بين هذا، محتارة بين هذا، فهني صراع حقيقي وصراع مزيف. الصراع المزيف في مخيلة الفرد، يعني ما في حل طبعا في باله، موظف محتار بين وظيفتين، مع أنه مستقر على وحدة، على وظيفة واحدة عنده، لكن محتار بين وظيفتين، هذا يسمونه الصراع المزيف. وحل هذا الصراع مثل ما ذكره يقول له طريقتين. الطريقة الأولى أنه يأجل الحل، يتعامل مع هذا الصراع بشكل حقيقي صحيح، يتمثل في تأجيل هذا بالقيام بتصرف يعني لوقت آخر، أنه يكون فرد فيه واعي تماما، يعني مستعد لها، ما بيتخذ نفس الوقت. وفي يقول يذكر أنه في حل تقييم المدقق، يقصد به الرصد المدقق لمزايا ومساوئ البدائل، أن يعيد النظر فيه لكن يركز، تركيزه شديد يكون، عقب يوازن بين البدائل، يعني شو الأفضل. هني العمل صح أن راتب شوي أعلى، لكن ترى أنا هي المسافة طويلة، أنا بقطع 100 كيلو قبل أم عملي، لأن فيه ترى 20 كيلو 10 كيلو، صح أنك راتب عالي، لكن أنا راح أتعب نفسي بشكل يومي، كل يوم أطلع مسافة 2 ساعة 3 ساعات. هنا لازم يكون في تدقيق، تقييم، تدقيق داخلي، حتى نحل هذا الصراع بين وظيفتين، أو حتى واحد محتار ياخذ هذه ولا ياخذ هذه، هذه من دولة وهذه داخل البلاد، حالات الثوب رقعتها منه فيه، والله إذا نزوج خارج الدولة ترى أنا بسفرها كل سنة، وراح أدفع مصاريف تذاكر، وراح يعني تترتب علي أمور كثيرة، عيالي يمكن يتغربون، مشاكل إذا تزوجت، لو هني المتكاليف زيادة والأمور أعلى. لكن في تكييف إن هي قريبة، أهلها هني موجودين، فهني الواحد يسي قارن حتى يعرف، يكون عنده تدقيق داخلي، يعرف يحل الصراع اللي موجود داخله. في أشياء تعوق هذه الصراع اللي تكون بين الإنسان، الضغوط، في ضغوطات خارجية، في صعوبة الانتظام، الجانب الأخلاقي في هذا الصراع. الضغوطات الخارجية طبعا الناس يضغطون على الإنسان، على الفرد، هم يحركونه عشان يسوي شيء، وهم يشوفونه بنظرتهم، عن طريق وجهة نظرهم. والشخص طبعا يعني أفضل حال له أن يكون يعني بدون نصايح هذه اللي ينظروا للأمر بوجهة نظرهم، أفضل أن يكون بدون نصائح مثل ما يقول. إذا بغى الرأي وبغى المشورة ويستعيد الثقة فعليه أن يتحدث عن المشكلة لكن ما يطلب النصح، يتكلم عن المشكلة لا تقول له عطني حل. هاي يسمونها الضغوطات الخارجية، إذا شفت واحد يبي يوجهك على ما هو عليه. يقول صعوبة الانتظار، الانتظار يقول وايد صعب، وتزداد صعوبة الانتظار إذا كان الإنسان يعني مصمم أنه بيسوي شيء بيقدم عليه، وفي تزايد الإحساس أنه يعني من شدة انتظاره تزيد معاناته، تزيد معاناته زيادة عن اللازم. هاي يسمونه صعوبة الانتظار. الجانب الأخلاقي في هذا الصراع، صعب على الزوجة أن تترك أبوها المسن الكبير وهم في أمس الحاجة، هم محتاجين لها الآن، وتروح مع زوجها برا عشان تكمل دراستها. فهني هاي يسمون الجانب الأخلاقي في الصراع. فأيهم أي شيء، شو تقدم؟ تقدم الدراسة تروح مع زوجها برا، ولا تجلس مع أمها وأبوها اللي كبروا في السن محتاجين لرعاية؟ طبعا الجلوس معاهم برهم أفضل من الشهادة اللي بتجيبونها. هذيل بيدخلونش الجنة إذا طعتيهم بريتيهم. أما الشهادة العالية صح مطلوب إنسان يجيب الشهادة ويجتهد، لكن هاي الشهادة ممكن إنسان يتكبر فيها ويتعالى على الناس، أعوذ بالله، في النهاية راح تكون يعني خسارة عند الله. فالواحد لازم يعني يرجح هذا الصراع الأخلاقي، لازم يقدم الخير على مصلحته، لازم إنسان يكون عنده إيثار للآخرة، الوالدين اللي ربوك اللي علموك سهروا عليك، الآن أصبح ما عندهم مقدور، ما عندهم يعني إرادة أن يقومون يعملون هاي الأشياء، يحتاجون رعايتك، يحتاجون رعايتك الآن. والله ببركة برهم الله بيرزقكم الشهادة وأعلى عن هذه الشهادة. في ناس نعرفهم ما عندهم شهادات، أنا زرت واحد من العلماء، من العلماء اللي كتبه الآن مليانة في الأسواق، يقسم بالله يقول لي من أيام اللي أسمع يقول لي ما عندي شهادة شرعية، لا ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا جامعي، لكن شوفوا كتبه في الأسواق، دخلت مكتبته دورين طبعا من الكتب اللي عنده مخطوطات قديمة يتحققها، وعنده دروس وعنده طلبة وعند كلهم يعني دكاترة يدرسون في الجامعيون عندي يطلبون العلم من عنده. بركة، هذا فعل خير في والديه، الله بارك له، ويا له المال حتى لو ما ملك الشهادة. البركة تكون في العمل الصالح. والصراع يعني مستمر في الناس للحاجيات، الناس يوم يتزوجون عشان يحبون الراحة والانتماء بالزواج والطمأنينة، مجرد ما يتزوجون يشوفون نفسهم انهم يصارعون من عشان يسيطرون، كل واحد بيسيطر على الثاني، الزوج بيسيطر على حياته الزوجية. اذا صار هذا الصراع بينكم في الأسرة لازم نرجع للنظام الموجود اللي الله سبحانه وتعالى جعله، الرجال قوامون على النساء، كلامه هو يمشي، الرجال هو السيد في البيت. المرأة انت ليش صلاحيات على عيالك كذا، لكن لا يعني تاخذين صلاحيات هذا الزوج، لازم نتفق ونرجع للنظام اللي موجود لنا. الموظف ياخذ اوامر من المدير، مو بالمدير ياخذ اوامر من الموظف وما يعمل، الشعب ياخذون اوامرهم من الحاكم ما يخرجون عن قوانين اللي سنها الحاكم، ما يجوز، اذا خرجوا عن هذه القوانين راح يتعاقبون غرامات سجن وغيره. وايضا كن يقول هو من هذه الاشياء اللي من ضغوطات العمل والاسره، يقول خلك مسؤول في عملك، لا تلوم الناس على انهم قصرين، قول حق نفسك دائما انا صاحب الاختيار، والناس ما تتحمل مسؤوليه سلوكي، انت تحملها، وهذه المسؤوليه انك تشمع حاجتك من خلال سلوكيات بشرط ان ما تاثر في حقوق الاخرين من اشباع حاجاتهم مساكين. يعني تمنع هذا الموظف ان يطلع اجازه سنويه عشان انت تطلع اجازه سنويه ولا غيرك يطلع، تحرم هذا مسكين من حريته، أو تخصم عليه مسكين وهو جايب شهادة مرضية، تخصم راتبه 4 أيام أو يوم أو يوم تخصم عنه، وعنده تقول لا والله أنا ما أقبل، أنت وايد تجيب لي، طيب هو مريض مسكين يعني شو بيسوي، يعني المرض من الله سبحانه وتعالى. فلازم نحن يعني ننتبه لهذه النقطة ونبتعد عن كثرة الأعذار، لأن كثرة الأعذار يعني هذه كلمة يعني تخنق، يخلي الإنسان يعني يتهرب من المشكلة، من المسؤولية. اختلاق الأعذار وكثرة الأعذار سواء في الحياة الزوجية أو في العمل أو في أي شيء، تراها سلوك غير طبيعي، يولد ضغط نفسي على الأطراف اللي عايشين في هذه البيئة. تأكد أنك أنت تسوي اللي في وسعك مقدورك، والله راح يعينك. الله سبحانه وتعالى يعني يبقى منك أنك تستعين به، أنك تطلب العون من الله سبحانه وتعالى. أنت الله ما أمرك أنك تفعل النتيجة، نتيجة من الله. نحن علينا بس بالكلمات وننصح، الله هو اللي يغير النتائج والأفعال والقلوب بيد رب العالمين وبيدنا نحن. لا تحزنين وتقتلين نفسك، والله عسب بنتك ما رضت، ما سمعت كلامك، ولا ولدك ما سمع كلامك، أو ولدك ما اهتدى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالضغوطات النفسية تتولد عدم قناعتنا، ما ندرك هالشيء. لازم نحن والله لازم يهتدي يا أخي. النتيجة من الله، نحن علينا بس نحن نتكلم، نحن علينا بس نوجه، واللي غيرها الله سبحانه وتعالى. في عقوبات، في أشياء تردع وضعها الحاكم أو غيره، لكن إذا ما رده هذا يعني أمر بيد رب العالمين. نحن ما نقدر نفعل أكثر ما اللي في وسعنا نحن. فإذا واحد ارتكب أو ارتكبت أنت غلط، أخطأت، تأكد أن ما في وسعك أنك تعمل أكثر عن كذي. فالناس كذلك مساكين يخطئون، فلا تخلي في قلبك الحقد والحسد تجاه الناس. مثل ما أنت تغلط الناس ترى بعد يغلطون، مساكين يتعرضوا للنسيان، الجهل، عندهم ضغوطات. أذكر مرة في العمل في دائرة من الدوائر، دائما الزوجة تي متأخرة، وكانت تلام طبعا، يعني تأخر من العمل هذا سلوك غير سليم. لكن عقب اتضح لهم مساكين أن سبب تأخيرها بالعمل أن بشكل يومي كان مشاكل بينها وبين زوجها في الصباح، يعني قبل لا تروح الدوام زوجها يعني يخلقها مشكلة عشان ما تروح الدوام، في صراع بينهم، فلازم نحن نعرف السبب. فالإنسان ينبغي عليه أن يضحك ويستانس، لأن مجرد ما إنسان يضحك الدم يتدفق للدماغ، تفرز هرمونات غدد، هاي الهرمونات سوينها مسكن للألم، تعطينا شعور بالراحة، تخفض عنا نسبة الهرمونات المتوترة، هرمون الأدرينالين ينقص، هرمون الدوبامين هرمون السعادة يزيد إذا نحن فرحانين نضحك. فأنتوا يعني تقدرون تشيلون هذه الضغوطات بهذا الشعور. كافئ، كافئ نفسك، عط نفسك عطلة، سافر، اطلع مع عيالك، تمتع. لا تخلي دائما يعني 24 ساعة شغل، ما تطلع إجازات، دائما في العمل، ما في إنتاج، ما راح تنتج، ما راح تفكر صح إذا ما عطيت نفسك مجال الفسحة واللي بعيد عن الضغوطات. والله أني أنا يعني حاط لي جدول في كل صيف يعني لازم أطلع مع عيالي حتى أني أبتعد عن هذه الضغوطات اللي موجودة عندي من العمل أو غيره. فالإنسان يحس براحة ويحس بانشراح ويبدأ من أول جديد ويرتب أوراقه. وأيضا من الأشياء اللي تزيل هذه الضغوطات العمل والأسرة للبيت الإكثار من التأمل. من كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. اللي يفكر وايد راح يعتبر، لكن اللي ما يفكر في هاي الأشياء وفي أحواله في أخطائه ما راح يعتبر. أيضا من الأشياء اللي تزيل هذه الضغوطات التركيز، التركيز في أشياء معينة لمدة معينة، دقائق معينة، تخفف من حدة هذه الضغوطات النفسية. تركز في شيء خارجي أو داخلي، تريح عضلاتك، يسمونه استرخاء. يوم تركز وتسترخي عضلاتك وتستنشق راح تحس بتركيز، راح تحس بنفسية يعني مرتاحة. الاسترخاء مهم جدا حقيقة، اللي يمارس الاسترخاء يشعر براحة. 20 تقريبا، مدة 20 دقيقة، وتكررها عدة مرات تقريبا. هاي العملية تندفع الأفكار من وإلى المخ، المخ يرد مرة ثانية، يركز مرة ثانية، يرد مرة ثانية، وتكرر هذه الكلمة مرات حتى يعني تحس براحة وتحس بطمأنينة. وأيضا من الأمور اللي يعني تزيل الضغوطات هذه السيطرة، أنك تسيطر على التفكير السلبي. أنت بكيفك سيطر عليه، لا تقولي ما أقدر أسيطر، أنت السيطر. ليش تبغى تدخن؟ لأنك أنت ما سيطرت على تفكيرك السلبي. ما في شيء بتموت يعني إذا ما دخنت. كالأكل لازم يدخن، ما أقدر راسي يعورني. أنت ياس تقول راسك يعور، راسك ما يعورك، لكن أنت تقدر تسيطر على تفكيرك، على انفعالاتك، على أفعالك، على كل شيء أعضائك الداخلية بإرادتك. ما في حد يقدر يجبرك على الشيء، عندك إرادة، عندك عزيمة، تقدر تسيطر عليها. خطوات تسيطر عليها على انفعالك، هذه الخطوات اللي ذكرها أخونا الكاتب. التردي، الحالة المزاجية تكون مثل ما يقولون يعني هابطة، منها الاكتئاب الحاد، منها يعني أمور راح نتكلم عنها الآن. تردي الحالة المزاجية، يشعر الشخص في بعض الأحيان أنه حزين، تعيس، أن الناس يعني ما يحسون فيه، حالته النفسية مو طبيعية، أحيانا يحس بحزن، أحيانا تتردى حالته المزاجية، أحيانا كذا. تتطور حالات بعض الأشخاص لي ما يصاب بالاكتئاب البسيط، يعني بعد ترى هو الاكتئاب مرض نفسي داخلي بسبب هرمونات تختلف في جسم الإنسان، كروتوزول وسيروتونين. يرتفع الكروتوزول يصيب الإنسان ارتفاعه بشيء بسيط يعني اكتئاب بسيط، يزيد شوي لين ما يوصل اكتئاب حاد. لازم نحن نتخلص عن هذه الحالة المزاجية المتردية حتى نقدر نفكر صح ونزيل هذه الضغوطات. الاكتئاب الحاد يعني خطير جدا جدا إذا نحن ما سيطرنا على إرادتنا. إذا ما سيطرنا عليها عاقبتها راح تكون وخيبة. علينا نحن أن نستفيد، نعرف شو أعراض الاكتئاب، ليش يانا هذا الاكتئاب. يانا الاكتئاب لأن نحن شغلنا بالنا في شيء معين، عشان كذي هيجنا سلوكنا وتفكيرنا وأصبنا بالإحباط والاكتئاب. نستفيد من أفكار والإرشادات بعض الناس اللي ينصحون عشان نحن نتغلب عن هاي الحالة اللي موجودة عندنا. نحن خلي أحد من الناس يساعدنا في التفكير ويعطينا بعض الأفكار عشان نتخلص منها ونزيح هذه الضغوطات ونقدر نواصل نجاحاتنا من أول جديد. قد ما تقدرون حاولون أنكم تصرفون هذه الأفكار السلبية وتطردونها من الذهن، تطردونها بلا رجعة، ما تفكرون فيها، لأن التركيز على هذه السلبيات تدمر الذات، تدمرك أنت. لو كنت رياضي راح تتدمر، إذا كنت أنت يعني مبدع في شيء راح تتدمر، راح تحبط. فخل عندك استراتيجية التجاهل، تصرف التفكير، تصرف الأفكار السلبية بالكلام الإيجابي. إذا عندك يدك فكرة قول لا لا أنا بنجح. دائما اعكس الفكرة اللي موجودة في بالك، اصنع موضوع، اطلع يعني اطلع من بيتك وانت عندك إيجابية انك انت في شيء حلو اليوم يتحقق لك في حياتك، في العمل ولا في غير العمل. مثل واحد يطلع يقول كل يوم اطلع من بيتي وانا حاط امل اني انا بترقى، اني انا بنجح، اني انا بحصل، اني انا كذا. يقول دائما اطلع وانا نفسيتي مرتاحة، لكن يطلع من بيته انه ما بيتوفق، أن ما لحظ في الدنيا. هذا تعيس بروحه، جلب التعاسة لعمره، يزيد عمره الضغط النفسي في العمل وفي البيت. إذا كان إنسان متضايج من سلوك زميله في العمل ولا مع زوجته، شو يسوي؟ يعني ينفجر، يفقد سيطرته، يغضب، يشعر بالغضب وتظهر منه سلوكيات يعني يعني مو بزينة، يشعر بالضيج، ولا شو يسوي؟ طبعا ما يسوي هاي الأشياء كلها، يتمالك نفسه، يحاول يحل المشكلة بالعقل. ليش سوت كذي؟ هل في شيء أنا سويته خلى زوجتي تتمرد علي، ولا خلى زميلي يتمادى علي؟ يمكن أنا قللت احترامي واستهزأت يعني بنفسي، خليت زميلي يستهزئ في، ما حافظت على هندامي، ما حافظت على 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 أخلاقي. انظر للسبب وعالج بعد ذلك، انصحه بالتي هي أحسن. إذا كان عليك يعني أشياء كثيرة في العمل، كم هائل من العمل عليك الآن، شو تسوي؟ تبذل مجهود أكبر عشان تنهي وتتم 24 ساعة، أو أنك تحدد العمل اللي له أولوية وتنهيه. هذا أهم شيء، أنك تحدد الأولوية تخلصها، يعني ترتب أولوياتك الأهم فالأهم فالأهم، وتطلب مساعدة حد من اللي يعاونونك في هالشيء. لا تخلي الضغط عليك، تفكر بروحك، فشرك الناس زملائك هم بيساعدونك في الحل. سمعت واحد يتكلم عليك من زملائك في العمل بشكل يعني يريبك، شو تسوي يعني؟ تقاطعه ولا تهجمه ولا تضربه؟ أبدا، تغافل عنه، امشي في طريقك وخلي يموت من القهر، ولا ترد عليه ولا ترد عليه ولا تهتم فيه، لأن اهتمامك لكلامه يخليه هو يفرح لأنك أنت تتألم، لكن يوم يشعر أنك أنت ما تتألم ما راح يستخدم هذا الأسلوب. شوف العيال أحيانا يشوفون يجربون الأم والأبو، شو اللي ضايجهم يدندنون عليه، الأم والأب تشوف شو اللي ما يحبه الولد تمون يركزون عليه، ترى ها ما بوديك، ما بشتري لك ألعاب، ما بشتري لك كذا، بس الولد يوم يطنش أو الأب لما يطنش الطرف الثاني يقول هذا سلاح غير نافع. فلا تهتمون بكلام الناس، وهذا مينون اللي يفكر أن الناس ما راح تتكلم فيه، مينون، لأن ما في حد ما حد يسلم من كلام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تكلموا عنه، رب العالمين اللي هو رب العالمين تكلموا عنه، استغفر الله ونعتوه بأشياء ومذكورة في القرآن وغيره، وين نحن البشر بعد؟ فلما نعرف هالشيء الضغوطات يعني تزيح عنا بإذن الله. إذا واجهت مشكلة وانت في الطريق في الزحمة، شو تسوي؟ تتم تأذي الناس بالهرانات وتحاول انك تأذي الناس، تروح على التراب وتخيسهم بالغبار ولا تحرج عليهم ولا تسب الناس، شو تسوي؟ تسترخي في سيارتك، إذا تحفظ قرآن، تراجع حفظك، إذا استحفظ قرآن، عندك أفكار، عندك شيء فكر فيها الآن، عندك فرصة، ترى هاي مهلة الآن، تغصب عليك يالس في الزحمة وما حد الأموال ما راح تطير. هدي أعصابك واذكر الله سبحانه وتعالى وأكثر من الاستغفار، بتشوفون النفس كيف راح تهدأ. ما بني أنا أطلع غضب، شو سيارة طيارة عندي يعني بطير هالسيارة عشان أوصل البيت؟ في الزحمة في الزحمة خلاص انتهى الأمر، الله قدر أن أنا أكون في الزحمة. يوم تلعب رياضة تمارس، بعضهم إذا لعب مباراة وانهزم يوم كله كئيب حزين، للأسف شديد بعض الجماهير يصيح يبكي طول اليوم طول اليوم اللي هو حزين، زوجته ما تروم تكلمة. طيب يعني هنا أنت بالطريقة هذه الإنسان ما يجلب الضغط على نفسه؟ هذه الكرة اللعب يعني كسب وخسارة، لازم في حد فايز، لازم في حد مهزوم، لازم نحن نرضى بالأمر الواقع. إذا ما رضينا بالأمر الواقع ما راح نعيش، والله الضغوطات هاي راح تتولد علينا. إذا عندك عمل وباجي لموعد تسليمه يعني أيام وأنت بعدك ما مخلص، شو تسوي؟ لأن هذا ضغط كبير أحيانا يكون على بعض الموظفين. تقدم الأفضل اللي عندك في الوقت المتاح ولا تأجلها اليوم الثاني، اللي قدمت قدمه والباقي راح تخلصه مرة ثانية. أما كل أنا أجل كل يعني أنا أنجزت 80 أو 90 وما أقدم العمل وأخليه لمدة أسبوع أو شهر لأني أنا ما كملت كل، لا، قدم اللي كملته، بتشوف حتى الطرف الثاني راح يقبل وراح يخف عليك الضغط. فأنا أذكر يعني قبل أكمل يعني أسجل هذه الحلقات كان علي ضغط نفسي، يعني 30 حلقة والمواضيع وتحضير وغير، يوم وصلت لعدد كبير من الحلقات بدت نفسيتي ترتاح شوي لأن خف عني الضغط، قدمت على الأقل يعني أكثر عدد. فالإنسان يعني كل ما يقدم العدد الأكبر كل ما نفسيته ترتاح. أحيانا زوجتك ولا أهلك يعني يشتكون أنك أنت مو فاضلهم، ما دائما مشغول عنهم، شو تسوي يعني؟ ترد عليهم تقولهم أنتم بحاسين فيي وأنتم مالكم خصية وما تسألون عني، ولا تحاول أنك بتبين لهم أن أنت عملك هذا لصالحهم، أنك أنت في شغل وهذا الشغل ملزوم منكم وعلى كيفك يعني، إلا إذا واحد يعني ساهي لاهي، لازم تبين لهم بس بدون عصبية، تتقبل كلامهم لأنهم هم مو بعارفينك، مو بشاعرين بك، ما يعرفون شو اللي تسويه أنت. فلما تعطيهم مبرر يتفهمون وأنت نفسيتك ترتاح، لكن ترد عليهم بعنف بغضب وتروح، لا، نفسيتك راح تدهور، راح تزيد من ضغوطات النفسية، راح تدخل في أمور ما تحمد عقباه. واحد يعاني من بعض الأمراض مثل مرض الإمساك، هذا يعني ما أقول أغلب يعني الناس قام تشتكي منه، تستسلم أنت كذي ولا واحد يصير يتعالج؟ قبل لا تتعالج أنت في أكلات تبتعد عنها لأن تهيجك تعمل لك هذا الإمساك، أو بعض عزكم الله إسهال، أنت تبتعد عن الأكلات اللي تهيجك، تبتعد عن الأكلات اللي تسبب لك هذا الألم. فأنت يوم تعرف السبب الضغط راح يخف عليك، راح تعرف تعالج نفسك بدون ما تاخذ الأدوية. وبعض الناس من كثر ما عنده هاي الضغوطات مو بقادر يحلها، ما يعرف يحلها، بنادول بشكل مستمر في جيبه من كثر ما يشتكي من الصداع، لأنه مو بقادر يحل مشاكله ولا قادر يزيح هذه الضغوطات. يشرب القهوة ويشرب الشاي ويشرب المنبهات ويدخن ويسوي، كلها أساس يشيل هاي الضغوطات. في واحد قالوا له ليش ما تترك الشرب الخبر؟ قال والله علي ضغوطات وعلي دين وعلي كذا مهموم، يعني كأني بينسي عمره بدل ما يعالج دينه ويسعى. ولا ياس يشرب عشان ينسى همه، هذا مو بحل. دائما خلك إيجابي وخلك متفاعل، عندك رغبة شديدة أنك تأثر على الآخرين حتى يعني تكون حياتهم لها معنى. تميل غالبا للفنون، للاتصال، للتربية، لمساعدة الناس، تتفاعل مع الناس، تشجعهم، تسعى لعلاقات تنسجم فيها النفسي والروحي، تستحضر الإثارة والدفء والتعاطف للناس. هذه كلها تزيح هذه الضغوطات. تسمع للقرآن تزيح عندك الضغوطات. في العمل توفر الاستقرار، تحافظ على النظام اللي انت اللي حاطينه في العمل، ما تتأخر، ما تغيب، التعامل مع التفاصيل الدقيقة اللي مطلوبة منك في عملك حتى ما يكون عليك ضغط، ما تتأجل عملك لليوم الثاني أو حتى ما يتراكم عليك. لا، أول بأول خلي يكون عندك تحدي لعملك، خلي يكون عندك تفكير إيجابي حتى تقدر تنجح في عملك. دائما الموظف يحرص أنه يعمل شيء يتجاوز الملموس. صح أن الآن حين منهم اللي يجاوز، منهم اللي مثل ما يقولون يعني يفي بالتوقعات، لكن لو كل موظف يحرص أنه يتجاوز التوقعات، صح أنه ما بيحققون، لكن هذا الدافع راح يخلينهم ينتجون، يفعلون ويبدعون. ابحثوا عن علاقة فيها ود، ابحثوا عن هوايات جميلة، اكتشفوا أساليب جديدة، اكتشفوا العالم، سافروا، شوفوا الدول، شوفوا الناس كيف عايشين، شوفوا، اتعرفوا على مشاكل الناس عشان مشكلتك تهون عليك. لما الإنسان يتعرف يسمع الطرف الثاني ويسمع مشاكله، المشكلة اللي عنده تهون، فبالتالي هذه الضغوطات النفسية راح تنتهي، راح تخف علينا، لأننا احنا إذا ما فكرنا، ما اتبعنا هذه الأساليب، راح تزيد علينا ضغوطات العمل والبيت، وفي النهاية أعوذ بالله يا مرض يطيح في الفراش أو أن يقتل نفسه. حاول أنك 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 يعني تدور على جو فيه ألفة وتفاهم في عملك وفي البيت كذلك، تفاعل بنوع من الانفتاح وفيها الصدق على قدر الإمكان، تكون صادق معاهم. يعني أحيانا الصدق في أشياء مثل يعني واحد عنده بعض العيوب، أنت ما تقول أننا صادق معاك وتعطيه في وجهه مسكين وتحرجه وتخليه يكتئب، لا، الصدق مطلوب، لكن في أشياء ما تصرح فيها حتى ما تجرح الناس، لأن أحيانا الضغط النفسي يأتي من كلمات وعبارات. أظهر إنسان الإيجابي يظهر مساندته واهتمامه وتقديره واحترامه للناس. خل الناس تعبر عن مشاعرها، عطهم الوقت الكافي، عالج الجروح النفسية، حاول أنك تكون طبيب نفساني حتى لو أنت مو متخصص، حتى لو أنت مو متعلم الطب النفسي، ما يحتاج التوجيه والإرشادات، هذه كل واحد يقدر عليها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عنها على هذه الضغوطات النفسية اللي هي في العمل وفي البيت. وتريوني في حلقة ثانية.
كنا نستمع معكم إلى إعادة لبرنامج قصص الأنبياء مع المحاضر محمد الشعراوي رحمة الله عليه.